بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر على النبي صلى الله عليه وسلم: اتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال ابن بطال: هذا موافق لقول مسروق الشعبي أن الصفوف يؤم بعضها بعضا خلافا للجمهور، وكلهم مؤتمون بالإمام إن كان بعضها أقدم من بعض من حيث أنهم يرونهم قبلهم ويسمعونهم إذا كبروا. قلت: وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي، لأن الشعبي قال: في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة انتهى. فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام، وهذا ليس بصحيح. حتى وإن ثبت عنه فليس بصحيح، فكلهم مؤتمون بالإمام. وإن المقصود أن يقتدي بكم من خلفكم مستدلين على أفعالكم، على أفعالي بأفعالكم. هكذا قال الحافظ، وهذا القول وجيه، هكذا منقول عن الحافظ هنا. وأجاب النووي بأن معنى وليأتم بي من بعدكم أي يقتدي بكم من خلفكم مستدلين على أفعالي بأفعالكم من قيام وركوع وسجود وسائر الأعمال. قالوا: فيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. إلى معناه: تعلموا مني أحكام الشريعة وليأتم بكم التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا. القول الأول أصح في هذا الموضع، وإلا هذا مطلوب شرعا أدلة كثيرة. الذي نقله النووي هنا أوضح. قال: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. حدثنا عبد الله، قبل هذا الحديث، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، الأسف الحزن، وفي حق الله يطلق على الغضب، فلما أسفونا أغضبونا الآية، فسروها بمعنى فلما آسفونا، قال معنى آسفونا أغضبونا. يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهذا يدل أن الأسف الحزن. وأبو بكر أسيف أي إذا سمع القرآن يؤثر فيه، وإذا لم يرك في مقامك يحزن، يحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس في مقامه في إمامته كونه كان مريضا. بدليل قولها: إذا قام مقامك لا يسمع الناس. فيشتمل هذا على حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا على أنه إذا قرأ القرآن بكى. وكل ثابت عن أبي بكر، هذا وهذا، فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع أو لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس. قال إنكن لأنتن صواحب يوسف. وفيه ضرب الأمثال وقوله أنتن صواحب يوسف، أي للمشابهة بين قولكن وقولهن، وبين ما يحصل لي من الأذى كما حصل منهن لنبي الله يوسف، مع الفارق من حيث أن هؤلاء أمهات المؤمنين وأولئك راودنه من أجل ما ذكر في القرآن. مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، أي نشاطا، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان، هذا في حال نشاطه وخفته، أما في حال الإغماء لا يستطيع، أو حال الشدة، هذا في حال نشاطه لا يستطيع أن يرفع قدميه عن الأرض لشدة المرض، تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا واضح، أي يتابعون أبا بكر في الرفع في الصوت وغير ذلك. وبيانه أحسن ما قاله النووي في هذا الموضع، وفيه من الفوائد العمل بالرؤية حتى من إنسان أصم لا يسمع، كونه يرى الناس يركعون يركع معهم متابعة للإمام، ويسجدون فيسجد معهم، وهكذا. وفي شأن الصفوف الأخيرة التي لا تسمع صوت الإمام، أو أقصد لا تراه، في الحالين يأتمون بالصفوف الماضية يتابعونهم متابعة للإمام في ذلك. وفيها أن الجدال في مثل هذا لم يرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الجدال ما يكون مشروعا لبيان حق وإبطال باطل، ومنه ما يكون حراما إذا كان الجدال مراعا في الله وفي دين الله وفي القرآن. قد يكون مخرجا من الملة، ومنه ما يكون ضياعا وفتنة وشغلا للوقت، ما ضل قوم بعد هدى أوتوا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وليس على حد سواء، فهو بحسبه ومراتبه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن الجدال في الحج ما هو مشروع كما هو معلوم من جدال، يعني من التعليم وبيان الحق. وقد جادل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجادلوه وقالوا يا رسول الله أي كل عام؟ ويقول لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأمرهم بالتحلل، فقالوا يا رسول الله نذهب نسعد عرفة ومذاكرنا تقطر منيا، ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك، أي بالتحلل لمن لم يسق الهدي. وهذا من الجدال الذي هو جائز لبيان الحق. وفيه الأخذ بالعزيمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مريضا ومع هذا أخذ بالعزيمة وخرج في هذا الحال وفي هذا المرض، ورجلاه تخطان الأرض محمول بين رجلين ورجلاه لا يستطيع أن يرفعهما. وهذا أفضل، الأخذ بالعزيمة في الصلاة في الجماعة والأعمال الصالحة. وفي بعض الأحوال الأخذ بالرخصة جائز والعزيمة أفضل في الصلاة والصيام في السفر ما لم تحصل مشقة وغير ذلك. وفيه الإنكار على من خالف أو عارض في بعض المسائل ولو عن حسن قصد، في بعض السنن في بعض الأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبين الحق ويحذر من الخطأ. وأن المريض يصلي قاعدا، العاجز عن القيام يصلي قاعدا، وهذا من أهمية الصلاة أنها لم تسقط عن المريض، ما دام يستطيع الصلاة قاعدا يصلي قاعدا، وإن لم يستطع قاعدا فعلى جنب، هذا من أهميتها. فما بالك بالذين يتركونها لغير مرض ولغير عذر، إما على شجرة القات تخزنون، أو على الأندية في الأندية وماذا يلعبون ويصيحون ويصفقون وغير ذلك من أحوال الناس المعلومة من الإهمال في الصلوات. وهذا من فوائده فضيلة أبي بكر رضي الله عنه أنه أحق بالخلافة إذ اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلب الناس بديلا ونائبا عنه. وأن هذه الدنيا دنيا اسم على اسم على مسمى، كما أن اسمها من الدنو فهي دنيا دانية ليست رفيعة، وكل ما فيها فاني، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. أنه لا يسلم من الابتلاءات بر ولا فاجر من أمراض وغيرها. إذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحصل له هذا الحال من المرض وهكذا يعاني من سكرات الموت، فما بالك كل مصيبة في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون، كما جاء في الحديث. وأن موقف المأموم عن يمين الإمام هذا هو اللازم، بينما لو أخلى إنسانا بهذا ووقف عن يسار الإمام صلاته صحيحة عند جمهور العلماء وهو مخطئ. إلى هنا وفقكم الله.